بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كنا البارحة نتحدث في موضوع الزيارة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم وللأماكن المشروعة زيارتها في المدينة، فتحدثنا عن المسجد النبوي، وهو أن الإنسان إذا دخل هذا المسجد إن كان في وقت صلاة فيصلي مع الجماعة، وإن كان في غير وقت الصلاة فيصلي ركعتين تحية المسجد، ثم بعد ذلك يذهب ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا لا مانع أن يقف أمام القبر ويسلم على الرسول بأدب واحترام وعدم رفع صوت، ولا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من تفريج الكربات، لا من حوائج الدنيا ولا من حوائج الآخرة، وإنما هذا يسأله من الله عز وجل. فلا ينبغي للحاج أن يقف أمام القبر ويرفع يديه ويدعو، لا، أنت تأتي أمام القبر وتقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وقلنا إن استطاع أن يضيف إلى ذلك ويقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة فذلك حسن، وإن لم يستطع العامي يقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وهذا يكفي، هذه الزيارة. ثم يصلي ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل قد حث على ذلك وقال في كتابه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إذا أراد الإنسان أن يدعو يتوجه إلى القبلة ويدعو الله عز وجل بما شاء من خير الدنيا والآخرة، أما كونه يرفع يديه أمام القبر فهذا لا يجوز، لأنه لم يفعله أحد من الصحابة، لا الخلفاء الراشدون ولا الصحابة ولا من تبعهم ولا الأئمة الأربعة. إذا انتهيت من السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا يتقدم الزائر قليلا فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه، ثم أيضا يتقدم قليلا ويسلم على عمر رضي الله عنه ويدعو لهما. هذه هي الزيارة المشروعة، والإنسان ينبغي له أن يتابع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمنا أصحابه وما سلك عليه السلف الصالح، ولا يأتي بأمور من عند نفسه أو يسمع الناس يقولون شيئا فيظن أن ذلك الشيء فيه خير. والعقيدة والعبادة كلها أمور توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني تأخذها من كلام الله أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تأتي بشيء من عند نفسك، لأن الله عز وجل قال لنبيه في عرفات في حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين الذي كمل رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه كله ولم يترك منه شيئا، وهذا المبلغ كله بين أيدينا، الذي لا يعلم يسأل من يعلم، لأن الله عز وجل يقول اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن لا يقدم الإنسان على أمر وهو يجهله، وإنما عليه أن يتعلم ويسأل، وهذا ليس عيبا، العيب أن تبقى على جهلك وترتكب الأخطاء ثم بعد ذلك تسأل ماذا أصنع وماذا أفعل، إنما عليك من أول وهلة تسأل. الأماكن التي تشرع زيارتها هنا بعد المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بألف صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، البقيع. والبقيع هو مقبرة فيه عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم إلى اليوم، بل إلى المغرب قبل قليل صلينا على جنازتين يذهب بها إلى البقيع. والزيارة للقبور مشروعة، ولكن فيه زيارة ممنوعة. أما المشروعة فرسول الله صلى الله عليه وسلم علم أصحابه، قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، ثم أخبرهم ماذا يقولون، قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهل الديار من المسلمين أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لكم. هكذا كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنقرأ بعض الأحاديث في هذا الكتاب حتى نعلم أن هذا القول الذي تسمعونه هو من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينبغي للمسلم أن يبحث عن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ويتمسك بها ويعمل بها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأمته جميعا، هو يخاطب أصحابه ولكن ذلك للمسلمين جميعا، قال تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الشيء الذي يعصمنا من الزلل ومن الضلال، وهو التمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد البقيع أو إذا رحت للبقيع تسلم عليهم وتدعو لهم. في هذا الحديث الذي ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام فائدتان: الفائدة الأولى الإحسان منا إلى الموتى، لأن الميت إذا مات انقطع عمله ولم يبقى له إلا الشيء الذي قدمه، كما مر علينا في الحديث البارحة، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو ولد، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يعني المسلم في هذه الدنيا ينقطع عمله الذي يقدمه لله عز وجل ويثاب عليه يوم القيامة إذا مات، لكن يبقى له بعد موته إذا عمل صدقة جارية. وتعرفون الصدقة الجارية إما وقف على الفقراء على المساكين، وإما بئر يحفرها الناس يشربون منها، وإما مسجد يبنى، وإما مستشفى يبنى. الصدقات الجارية الشيء الثابت الذي صدقته تكون جارية، أو علم ينتفع به، ومثلنا لكم بالعلماء الذين ألفوا هذه الكتب التي نستفيد منها، ومن ضمنها هذا الكتاب الذي نقرأ فيه. الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وأبو حنيفة ألفوا كتبا، وكذلك العلماء بعدهم ألفوا كتبا فتركوا علما، هذا العلم ينتفع به من بعدهم. لما ننتفع بهذا العلم من بعدهم هذا يكون لهم ثواب فيه، لأنهم هم الذين عملوا ذلك ورتبوه وقدموه لنا. أو يكون هناك ولد صالح، لأن التعبير بالولد الصالح معناه كان يكون هناك أولاد أشرار، الإنسان قد يخلف أولاد منهم الصالح ومنهم غير الصالح، فالصالح هو الذي يستفيد والده منه، لأنه إذا صلى يدعو له، يتصدق عنه، يحج عنه، يعتمر عنه، وهكذا. إذن هذا الولد كان هو السبب في وجوده، يعني ولدك من كسبك، لأنك أنت السبب في وجوده فأصبح يدعو لك، إذن تستفيد من دعائه. أما الشخص نفسه فقد انتهى عمله ولم يبقى له إلا دعاء إخوانه المسلمين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هكذا المسلم يدعو لإخوانه: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإسلام ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. صلاة المغرب صلينا على جنازتين انقطع عملهما، ماذا بقي لهما؟ هذا الدعاء الذي دعونا لهما يستفيدون منه، نحن دعونا لهم. كذلك إذا زرت المقبرة تسلم عليهم وتدعو لهم. إذا لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى المقابر ويدعوها ويطلب من أصحابها ما لا يطلب إلا من الله، فهذه هي الزيارة الممنوعة. يعني الزيارة المشروعة أن تزور المقبرة سواء في المدينة أو في بلادك التي كنت فيها، يعني فيه زيارة ممنوعة وزيارة مشروعة. فالزيارة المشروعة في أي مكان كنت في بلادك لك أن تزور المقبرة ولك أن تسلم عليهم وتدعو لهم، ثم تستفيد أنت في نفسك: أولا دعوت لهم فتنال الأجر بهذه الدعوة لإخوانك المسلمين. الأمر الثاني تستفيد فائدة أخرى كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإنها تذكركم الآخرة. يعني حينما تذهب للمقبرة فتجد فيها إخوانك وجيرانك وأبنائك، يعني لأن الموت ما يأتي بالترتيب الكبير في الكبير، وإنما على الآجال، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فقد يموت الطفل الصغير ويبقى الشائب ويطول عمره حتى يكمل أجله، فإذا انتهى أجله مات. إذا حينما تذهب للمقبرة فستجد فيها جماعة كنت أنت وإياهم، إما أسرة واحدة، أبوك وأخوك وأمك وأولادك كلهم انتقلوا من هذا البيت الذي أنت فيه وجاءوا لهذا المكان، كذلك جيرانك ومن يصلون معك في المسجد وأصدقاؤك كلهم راحوا لهذا المكان، فلما تصل هذا المكان وتشاهدهم تتذكر لأنك ناسي الموت. وهذه طبيعة الإنسان، الإنسان يسرح ويمرح في هذه الدنيا ويخاصم ويتشاجر مع الآخرين ينسى الموت، لكن إذا ذهبت للمقبرة تذكرت بأنك ستنتقل في يوم من الأيام مهما طال العمر فستنتقل، الموت لا بد منه، فتتذكر أنك ستموت وتنتقل إلى الآخرة، فماذا تصنع؟ إذا رجعت تصلح من أحوالك، تصلح من أعمالك، إذا كنت مقصر في صلاة الجماعة تبادر إليها، إذا كنت مقصر في جيرانك في أرحامك قاطع الأرحام لا تصلهم، كل ذلك يؤثر في نفسك وتعمل هذه الأعمال التي تعلم أن الله عز وجل سيجازيك عليها في الآخرة. إذا زرنا البقيع وسلمنا عليهم كما سمعنا السلام المشروع، أيضا يبقى شهداء أحد، فيها عدد من الصحابة منهم حمزة رضي الله عنه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم، ويزور كذلك شهداء أحد ويدعو لهم ويسلم عليهم. إذن إذا ذهبنا إلى شهداء أحد نعمل مثل ما عملنا في البقيع، نسلم عليهم وندعو لهم ونستغفر لهم، لأن هذه هي الزيارة المشروعة. من الأماكن التي تزار في المدينة مسجد قباء، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ويصلي فيه ركعتين، وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أن من تطهر من بيته وذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمره، كان له كأجر عمره، مثل ما نقول الصلاة في هذا المسجد أجرها بأجر 1000 صلاة، فكذلك حينما تذهب إلى مسجد قباء فتصلي فيه ركعتين فأجر هذه الركعتين بأجر عمره. أنا أقول هذا حتى لا يفهم إنسان أنه يكفيه يروح إلى مسجد قباء يقول اعتمرت العمرة، لا بد من الذهاب إلى البيت بشروطها المعروفة، لكن هذا الثواب الذي تتحصل عليه من هذا الذهاب إلى مسجد قباء وتصلي فيه ركعتين تتحصل على هذا الأجر. الأمر الآخر فيه تنبيهات أيضا سنسمعها، أنه لا ارتباط بين الزيارة وبين الحج، أي أنه لا يظن بعض الناس أن حجه لا يتم إلا إذا زار المسجد النبوي عليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المسجد هذا تزوره في أي وقت من أوقات السنة، وأما الحج فهو يوم واحد في السنة، الحج عرفة، من فاته عرفة فاته الحج، أما الزيارة ففي أي وقت من أوقات السنة يمكنك أن تأتي وتصلي في هذا المسجد وتسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن في أحاديث موضوعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول قد توعد من وضع عليه ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. بعض الناس وضعوا حديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم إما جهلا وظنا منهم على أن هذا فيه خير، وإما عندهم نوع من التعمد لمثل ذلك العمل، فرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. سنسمع هذه الأحاديث التي وضعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وربط فيها بين الزيارة وبين الحج، لنعرف أنها موضوعة تكلم فيها العلماء وبينوا أنها لم تثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع الآن نقرأ أولا الزيارة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم البقيع، ثم مسجد قباء. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. أنت إذا ذهبت وزرت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمت عليه لا يجوز لك أن ترفع صوتك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يحترم حيا وميتا. فما يعمله كثير من الناس الآن عند القبر من هذا اللغط وهذه الرفع الصوت، هذا عدم أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل نسمع في هذه الآية هذا الوعيد، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله هؤلاء لهم المغفرة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يعني الذي يرفع صوته فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام قد يحبط عمله إذا كان متعمدا. ولهذا قلنا لكم أن بعض الصحابة حينما نزلت هذه الآية جلس في بيته يبكي، فلما سأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه على أنه ليس مريضا، لأن من عادته عليه الصلاة والسلام أنه إذا مرض أحد أصحابه يذهب يزوره، فلما سأل عنه قالوا لا هو بصحة ولكنه جلس يبكي ويقول إن عمله أحبط. لماذا؟ قال يقول إن صوته مرتفع بطبيعة الحال، فإذا تكلم عند الرسول صوته مرتفع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أنا حبط عملي لهذه الآية التي نزلت. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشره بالجنة لأنه لم يكن متعمدا ذلك الكلام الذي يعمله. إذا نحن إذا زرنا الرسول عليه الصلاة والسلام نسلم عليه بأدب واحترام ولا نرفع أصواتنا عنده لأنه محترم حيا وميتا. قال ولأن طول القيام عند قبره صلى الله عليه وسلم والإكثار من تكرار السلام يفضي إلى الزحام وكثرة الضجيج وارتفاع الأصوات عند قبره صلى الله عليه وسلم، وذلك يخالف ما شرعه الله للمسلمين في هذه الآيات المحكمات، وهو صلى الله عليه وسلم محترم حيا وميتا. فلا ينبغي للمؤمن أن يفعل عند قبره ما يخالف الأدب الشرعي. إذا نحن نزور الرسول عليه الصلاة والسلام ونسلم عليه بأدب واحترام ولا نكثر الأصوات، لأن هذا مخالف لما جاء في كتاب الله كما نسمع في هذه الآيات الكريمات. قالوا هكذا ما يفعله بعض الزوار وغيرهم من تحري الدعاء عند قبره مستقبلا للقبر رافعا يديه يدعو، فهذا كله خلاف ما عليه السلف الصالح من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان، بل هو من البدع المحدثات. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أخرجه أبو داود. هذا حديث صحيح. فإذا جاء المسلم وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يرفع يديه أمام القبر ثم يدعو، وإنما يتجه إلى القبلة. إذا أراد أن يدعو الله عز وجل يتجه إلى القبلة ويرفع يديه ويدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة. هكذا السنة. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن هذه الأعمال التي يعملها الناس بهذه الصورة هذه كلها مردودة عليهم، لأنهم خالفوا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم أن يتحرى في عبادته أن لا يأتي إلا بما شرعه الله أو شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد عرفنا البارحة لمن كان حاضرا معنى الشهادتين، يعني معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فكونك تشهد أن لا إله إلا الله معناك تخلص العبادة له، فلا تدعو غيره ولا تستغيث بغيره ولا تذبح لغيره ولا تنذر لغيره، لأن هذه كلها عبادة. وأنت تشهد له بالوحدانية، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فإذا عملت مثل تلك الأعمال أشركت وأحبطت هذه الشهادة ونقضتها، لأنه هذه الشهادة تنقض لها نواقض. قد يكون إنسان يشهد أن لا إله إلا الله ولكنه ينقضها. وكثير من الناس جهلا منهم تأتي وهو يذبح لغير الله أو يدعو غير الله وتقول له يا أخي قل لا إله إلا الله، يقول لا إله إلا الله 70 مرة. طيب أنت تقول لا إله إلا الله وتذبح لغير الله، هذه الكلمة نقضتها بهذا الفعل. إذن ينبغي للمسلم أن يعلم على أن لا إله إلا الله لا تغني عن صاحبها إلا إذا أخلص العبادة لله وحده. أما كونك تعبده وتعبد غيره فهذا ما عمله المشركون. المشركون ماذا قالوا؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لهم كما في سورة صاد في القرآن الكريم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ماذا ردوا عليه؟ قالوا أن يجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أن يجعل الآلهة كلها. والرسول دخل مكة وعلى مكة على الكعبة 360 صنما كلها يعبدونها من دون الله يتعلقون بها، فهم لا ينكرون على أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، هم يعترفون بذلك، ولكنهم يظنوا على أنهم لن يصلوا إليه إلا بهذه الوسائط، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. والله عز وجل لا حاجة له بهؤلاء، فإنهم كلهم مخلوقون، مدام أن الله خلقهم كلهم فلماذا وأنت مخلوق مثلهم تلجأ إليهم؟ هذا لا ينبغي للمسلم العاقل، يعلم أن ذلك خطأ، ولكن العواطف والذين يدعون إلى الضلال وإلى التلبيس على الناس إما جهلا وإما لأغراض يريدونها، هؤلاء هم يضللون عباد الله. فينبغي للمسلم أن يعلم ما ينبغي عليه أن يعمله لله وحده حتى لا يخل بعقيدته وهي الأساس، لأن الأصل هو الإيمان بالله، إذا صحت العقيدة الأعمال تتبعها. ننظر وراء علي بن الحسين، نسمع الآن في الزيارة، وراء علي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنهما، تذكر علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب، رجلا يدعو عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك وقال، نسمع لكلامه، وقال ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. نسمع لهذه النصيحة من زين العابدين يقدمها لهذا الرجل برواية حديث عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ما معنى هذا؟ ودنا نشرح هذه العبارة حتى نفهمها. يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا أي مثل المقبرة لا يصلى فيها ولا يقرأ فيها القرآن، يعني المقبرة لا يقرأ فيها القرآن ولا يصلى فيها، فيقول لا تجعل بيتك مثل المقبرة، لا تقرأ فيه قرآن ولا تصلي فيه النوافل، أما الفريضة فتصلى في المسجد، هذا معنى تجعلوها قبورا. وهذا يبين لنا على أن قراءة القرآن في المقابر لا تصح بل حرام، لا يجوز للمسلم أن يذهب إلى المقبرة ويقرأ فيها القرآن، إنما إذا ذهبت للمقبرة تسلم على أصحابها وتدعو لهم. وكثير من الناس يروح المقبرة يقول نقرأ الفاتحة، هذا شيء يعني متداول على ألسنة الناس، يعني نقرأ للموتى الفاتحة. الموتى ما يحتاج منك تقرأ الفاتحة، يحتاج منك أن تدعو لهم، الفاتحة هي أم الكتاب، فلا يجوز أن نذهب إلى المقبرة ونقرأ فيها الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ما يجوز هذا، إنما تأتي للمقبرة وتدعو لأصحابها بالمغفرة كما علمك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا تجعل بيتك كما قلنا مثل المقبرة، البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يصلى فيه النوافل مثل المقبرة، لأن المقبرة لا يجوز أن نصلي فيها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا تصلوا للقبور ولا إليها. إذا لا تجعل بيتك مثل المقبرة، وهذا كلام علي بن الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تتخذوا قبري عيدا، عيدا العيد هو الذي يعود ويتكرر، العيد الذي يعود ويتكرر، الجمعة عيد أسبوعي يتكرر كل أسبوع، عيد الأضحى يتكرر في السنة الذي سيأتينا الآن، عيد رمضان عيد الفطر كذلك، يعني العيد هو الذي يتكرر. وهو كأنه يقول لا تجعل قبري عيدا، بمعنى أنك لا تكرر المجيء إليه، فإذا سلمت علي مرة واحدة فلا حاجة أن تأتي مرة أخرى، بل صلي وسلم علي وأنت في مكانك، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. إذن هو نصح ذلك الرجل الذي رآه عند القبر ورآه يدعو، قدم له هذه النصيحة وهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علينا أن نعمل بمثل ذلك، والعبادة والمحبة للرسول عليه الصلاة والسلام أي العبادة لله والمحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي بالمتابعة. إذا كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا واجب على كل مسلم أنه لا يتم إيمانه حتى يحب الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. هذا واجب على كل مسلم أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المحبة الصادقة. ما هي المحبة الصادقة؟ هي المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتابعه. أمرك بشيء فعليك أن تمتثل ما أمرك به، نهاك عن شيء فعليك أن تنتهي عما نهاك عنه. هذه هي المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما أنك تدعي المحبة وتخالف الرسول عليه الصلاة والسلام فهذه الدعوة ليست بصحيحة. حتى في الدنيا إذا كنت تقول أنا أحب فلان ثم تخالف كل ما أمرك به، يعني كيف هذه المحبة؟ لو كنت تحبه لأطعته. إذن المحبة الصادقة هي المتابعة والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والطاعة لرسول الله هي طاعة لله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. لا فرق بين الطاعة للرسول ولله، لأن طاعة الرسول هي طاعة لله عز وجل، من يطع الرسول فقد أطاع الله. هذا الحديث الذي سمعنا حديث صحيح. قال: وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي. فهذه الهيئة لا تجوز. أنت تريد تحترم الرسول عليه الصلاة والسلام وأنت تحبه، إذن تابعه. هل من محبته أن تأتي عند قبره وتقول بيدك هكذا؟ هذا العمل وهذه الهيئة وهذا الخضوع لا يكون إلا لله عز وجل. لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام حيا عليه الصلاة والسلام وجاء إنسان يسلم عليه وجاء هكذا يقول، هل هذا مقبول منه؟ هل أحد سيفعل هكذا أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حي؟ هذا لا يفعله أحد. فكثير من الناس يعملون مثل هذا العمل حتى من بعيد. ستشاهدون في هذا المسجد أناس مشاكين، لكنك لو تكلمت معهم يقول أنت ما تحب الرسول عليه الصلاة والسلام، يقف هنا من بعيد ويستقبل القبر ويقول بيديه هكذا ويجلس يتمتم ما ندري ماذا يقول. هذا ما ينبغي. هذه الهيئة لا تكون إلا للمصلي حينما يصلي لله عز وجل. وهكذا ما يفعله بعض الزوار عند السلام عليه صلى الله عليه وسلم من وضع يمينه على شماله هكذا مثل ما تصلي الآن فوق صدره أو تحته كهيئة المصلي. فهذه الهيئة لا تجوز عند قبره عليه الصلاة والسلام ولا عند السلام على غيره من الملوك والزعماء وغيرهم. يعني هذه الهيئة لا تجوز لا عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عند الملوك والرؤساء. تجدون كثير من الناس يأتي يقول هكذا ويخضع ويعمل الخضوع هذا، هذا كله لا يجوز إلا لله، لأن هذا خضوع وخشوع وخوف واستكانة، هذه لا تكون إلا بين يدي الله. قال: لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصح إلا لله. الإنسان لا يتذلل إلا بين يدي الله ولا يخضع إلا لله، أما غيره المخلوق فلا يعمل معه هذا. هذا إذا كان في الدنيا. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنت تحبه كما سمعنا فعليك أن تتابعه في كل ما أمرك به وتنتهي عن جميع ما نهاك عنه. قال: وأما ما غلب عليه التعصب، وأما من غلب عليه التعصب هو يدعو يقول كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، لأنها هيئة ذل وخضوع وعبادة لا تصلح إلا لله كما حكى ذلك الحافظ ابن حجر. يعني كثير من طلاب العلم يعرفون من هو الحافظ ابن حجر. عندنا طلاب علم فيه إن شاء الله في الفتح، يعني فتح الباري من عن العلماء، والأمر في ذلك جلي واضح لمن تأمل المقام، وكان هدفه اتباع هدي السلف الصالح. يعني من يريد أن يتبع هدي السلف الصالح فليعلم أن هذه الهيئة لا يجوز للمسلم أن يعملها أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يسلم عليه السلام العادي، وكذلك عند الرؤساء والملوك وأصحاب الطرق الصوفية الشيوخ، ما نأتي نخضع بين أيديهم ونعمل مثل هذا، هذا لا ينبغي. هذا الخضوع ما يكون إلا لله عز وجل. وكثير من الناس في بعض البلدان، وبعضكم يعرف هذا، أنا أعرف أن الموجودين يعرف هذا، أنه إذا كان هناك رجل عالم وإذا جاء واحد يسلم عليه ما يقدر يمد يده إليه، يأتي يقول بيده كذا. تشاهدون الأخ هذا يمثل، أنا أقول هذا وأنا شاهدت بنفسي، وهذا ممن يعرف هذا، فيشوف نفسه أنه إذا مد يده إليه معنى كأنه لا يحترمه، هذا لا ينبغي. الإنسان يأتي ويصافح وهو مستقيم على قامته، بل بعض المتعلمين يعني متخرجين من بعض الجامعات لما كنا في تلك البلاد الذي هذا الرجل يعرفها يمكن، وكان معنا وهو متخرج من الأزهر، واستقبلنا احنا مجموعة ورحنا زيارة للأمير، لأمير تلك البلد، واحنا ظنينا ان الأمور عادية مثل ما عندنا، عندنا ملك ولا اي واحد يتصافح مصافحة. فلما دخلنا واستقبلنا الرجل جزاه الله خير وضيفنا واستقبلنا في مجلسه، جينا نسلم الرجل قدامنا خلاص ما أدرينا ماذا أصابه. لم يستطع أن يمد يده بل سقط في الأرض هكذا يحبو، وهذا ما يجوز، هذا ما يجوز شرعا، ولا ينبغي للمسلم أن يعمل مثل هذا. أنا أقول هذا حتى ينبهون الإخوان، إخوانهم هناك، أن مثل هذا لا يجوز ولا ينبغي أن يعملوا مثل ذلك العمل. ثم يقول: وأما من غلب عليه التعصب والهوى والتقليد الأعمى وسوء الظن بالدعاء إلى هدي السلف الصالح فأمره إلى الله. يقول من أراد أن يقبل هذه النصيحة الحمد لله، ومن تبع هواه وتعصبه وتقليده فأمره إلى الله. إذن من أراد أن يأخذ بهذه النصيحة فهذه نصيحة مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعمل السلف الصالح. ثم الشيخ جزاه الله خير دعا لهم، قال: ونسأل الله لنا وله الهداية، الذي لم يقبل هذه النصيحة نسأل الله لنا وله الهداية والتوفيق لإيثار الحق على ما سواه، إنه سبحانه خير مسؤول. يعني يقول أنت تنصح وتقدم هذه النصيحة، إن قبل الحمد لله، وإن تبعها فأمره إلى الله، ويسأله الهداية أن الله يهديه إلى الحق. قال: وكذا ما يفعله بعض الناس من استقبال القبر الشريف من بعيد، هذا الذي أشرت إليه، وتحريك شفتيه بالسلام أو الدعاء، فكل هذا من جنس ما قبله من المحدثات، ولا ينبغي للمسلم أن يحدث في دينه ما لم يأذن به الله، وهو بهذا العمل أقرب إلى الجفاء منه إلى الموالاة والصفاء. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل. كثير منكم مالكية، من الموجودين أمامي في هذه الحلقة كثير منهم مالكية، وما في فرق بين ما جاء به مالك أو الشافعي أو أبو حنيفة أو أحمد رحمهم الله جميعا، هم جاءوا بما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهدوا، ولو أخطأوا كل واحد منهم قال: إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. كل واحد من الأئمة هؤلاء، أبو حنيفة وأحمد والشافعي ومالك، كل واحد قال هذا القول موجود في كتبهم التي ألفوها هم بأنفسهم، كل واحد يقول: إذا وجدتم قولي يخالف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقول عرض الحائط، وخذوا بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام مالك، وهذا المشهور عنه، قال: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. يقول هذا القول في هذا المسجد، يقول: كل واحد من الناس يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، يعني يؤخذ من قوله الموافق للكتاب وللسنة، وأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤخذ بحذافيره، ما قاله الرسول فعلى الرأس والعين. وقد أنكر الإمام مالك رحمه الله هذا العمل وأشباهه، وقال: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. وما الذي أصلح أولها؟ الذي أصلح أولها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الذي أصلح أول هذه الأمة هو السير على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وصحابته المرضيين وأتباعهم بإحسان، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا تمسكهم بذلك وسيره عليه. وفق الله المسلمين لما فيه نجاتهم وسعادتهم وعزهم في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. إذن ينبغي للمسلم أن يتابع ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء عن الخلفاء الراشدين الذين قال الرسول عليه الصلاة والسلام عنهم إن سنتهم سنة، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ يعني تمسكوا بها، عضوا عليها بالنواجذ معنى تمسكوا بها بقوة. وإياكم ومحدثة الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هنا فيه تنبيهات من الشيخ ينبغي أن نسمعها، ونرجع للأسئلة اللي عند الإخوة، من عنده سؤال نجيب عليه إن شاء الله بقدر ما يتيسر. يقول: ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة ولا شرط في الحج، يعني ليس الحج لا يصح إلا إذا زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ليس شرطا، لأن الشروط في وجوب الحج هو ما قاله الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وفسر العلماء السبيل بوجود الزاد، يعني الذي يكفيه ويكفي أسرته حتى يعود إليهم، والراحلة التي يسافر عليها. في ذاك الزمن الرواحل كانت الإبل وما يشبهها، ثم انتقلت إلى السيارات والآن إلى الطائرات. فالذي يجد ما يكفيه إلى أن يصل إلى هذه البلاد فهذا الشرط الثاني، من استطاع إليه سبيل، السبيل وجود الزاد وجود الراحلة والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وشرط آخر للنساء، وهو أن المرأة لو كانت غنية وصحيحة البدن لا شيء فيها تستطيع الحج، ولكن لا يوجد لها محرم فلا يجب عليها الحج، لأنه سبق الأحاديث التي وردت في الحث على الحج، وفي قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب أنه قال: لقد هممت أن أبعث من يذهب إلى هذه الأمصار، فمن وجدوه يستطيع الحج ولم يحج فيضرب عليهم الجزية، ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. إذن من استطاع الحج وهو أنه عنده المال الذي يكفيه ويكفي أسرته الذين يعولهم، وصحة البدن، وأمن الطريق، ليس فيه قطاع طريق قد يأخذون ماله وقد يقتلونه. المرأة شرط رابع إذا وجد لها محرم، فإن لم يوجد لها محرم فلا يجب عليها الحج، ليس معناها أنها قصرت في الحج لكن ما وجدت محرم، ومحارمها معروف، الأب أو الأخ أو الخال، أي محرم من محارمها هو الذي يحج بها. ورسول عليه الصلاة والسلام نهى عن سفر المرأة: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر فوق ثلاث إلا مع ذي محرم. والمرأة يعني في أمس الحاجة إلى محرمها. الآن يقولون مثلا الذين يعني يتساهلون في هذا الجانب، يقول مثلا: أنا أركب المرأة في الطائرة وفي من يستقبلها، يعني أنا أركبها من هذه المدينة تسافر للمدينة الأخرى فهي في الطائرة حتى تصل، ولكن هذه المرأة في أثناء سفرها قد يصيبها شيء، قد تسقط، من الذي يشيلها؟ من الذي يمسك معها؟ من الذي يأخذها؟ وهذه وصية الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن المرأة في حاجة إلى محرم، هي ليست ضامنة على أنها ستبقى على حالتها حتى تصل ذلك المكان. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه رجل، والحديث في صحيح البخاري، قال: إنني كتبت في غزوة كذا وإن امرأتي ذهبت إلى الحج. ننظر ماذا قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: اذهب فحج مع امرأتك، مكتوب في غزوة في الجهاد، مكتوب في غزوة في الجهاد. ورسول عليه الصلاة والسلام أسقط عنه تلك الكتابة وقال له: اترك الجهاد واذهب فحج مع امرأتك. إذن ينبغي للمسلم أن يتذكر مثل هذه التعليمات الشرعية، التوجيهات النبوية التي فيها الخير للمسلمين جميعا. ليست زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، إنما هي مستحبة، ولا شرطا في الحج كما يظنه بعض العامة وأشباههم، بل هي مستحبة في حق من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أو كان قريبا منه. يقول: من زار المسجد أصبحت السلام على الرسول وزيارة قبره مستحبة في حقه، ما دمت وصلت المسجد، لأن شد الرحل من بلد إلى بلد، شد الرحل من بلد إلى بلد لا يجوز إلا إلى ثلاثة أماكن نص عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. هذه المساجد التي تشد إليها الرحال من أجل العبادة ومن أجل طلب الثواب. أما كونك تسافر إلى أي بلد للسياحة للتجارة فهذا ما هو ممنوع على أحد، لكن كونك تسافر من بلد إلى بلد تريد الثواب، فمن يشد رحله إلى قبر البدوي إلى قبر العيدروس إلى قبر فلان، هذا ممنوع ومحرم عليه مثل ذلك العمل. نفهم هذا يا أخوة، لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد. ما في قبور تشد لها الرحال ولا أولياء كما يسمونه، ولو كانوا أولياء، أولياء الله، الله عز وجل أخبرنا عن أوليائه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل متق مؤمن فهذا ولي من أولياء الله، وما عدا ذلك يكون من أولياء الشيطان، لأن الشيطان له أولياء كما أن الرحمن له أولياء، فأولياء الرحمن هم المؤمنون وأولياء الشيطان هم الكافرون. إذن أشد الرحل من بلد إلى بلد من أجل العبادة ومن أجل طلب الثواب لا يكون إلا إلى هذه الثلاثة المساجد. ولهذا في حديث عن أبي هريرة رواه أبو بصير كما في سنن النسائي: أبو هريرة رضي الله عنه ظن على أن الطور الذي كلم الله عليه موسى له فضيلة، وهم يحبون الأجر، فشد رحله وسافر على بعير من المدينة إلى تلك البلاد، ثم رجع فقابله أبو بصير أحد الصحابة وهو راجع، قالوا من أين؟ يعني شاهده أنه مسافر يعني، قال من الطور. قال: لو علمت لم تسافر، أو لو علمت لم تذهب. قال: وما ذاك؟ قال: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ننظر لفهم الصحابة، هذا فهم الصحابة لهذا الحديث: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. أبو هريرة ما سمع هذا الحديث، وإلا لو سمعه لم يذهب. فأبو بصير يقول: أنا لو علمت قبل أن تسافر ما سافرت. كيف يمنعه؟ ما يمنعه، يمسك بيده، يبلغه ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، وإذا قاله قال الرسول كذا خلاص ينتهي. إذن هذا فهم الصحابة على أن شد الرحل لا يجوز من بلد إلى بلد من أجل العبادة وطلب الثواب إلا لهذه الثلاثة المساجد. ما يعمل كثير من العوام في العالم الإسلامي إذا جاء مولد المكان الفلاني، القبر الفلاني، الولي الفلاني، شدوا رحالهم وأخذوا أيضا مواشيهم وذهبوا إلى هذا القبر، هذا كله مخالفة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا ينبغي مثل ذلك. أما البعيد عن المدينة فليس له شد الرحل لقصد زيارة القبر، ولكن يسن له شد الرحل لقصد المسجد الشريف، فإذا وصله زار القبر الشريف وقبر الصاحبين، ودخلت الزيارة لقبره عليه السلام وقبر صاحبيه تبعا لزيارة مسجده صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين. الصحيحان يعرفوها طلاب العلم، البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. المسجد الحرام للعمرة وللحج، والصلاة فيه بمائة ألف صلاة، فكم من ثواب حصله المسلم؟ الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة، الصلاة في بيت المقدس بخمسمائة ألف صلاة، بخمسمائة صلاة، وبيت المقدس تعلمون حاله. وما حدث له هو بتقصيرنا نحن المسلمين. الله عز وجل يقول: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وأذكر لكم مثال الذي فيه المخالفة للرسول وماذا يترتب عليها. في غزوة أحد، في غزوة أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للرماة الذين يقفون على الجبل الصغير هذا الذي نذهب إليه لزيارة حمزة ومن معهم، قال للرماة: تقفون في هذا المكان وتحمون ظهورنا من المشركين. أنا أكرر هذا حتى تفهموا معناه. في غزوة أحد جاء المشركون معهم 3000، وجاءوا للمدينة يريدون أن يستأصلوا النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من المسلمين.
فخرج الرسول من معه، مع أن الرسول كان رأيه أن يبقون في المدينة حتى إذا دخل الكفار يقتلهم كل من كان في المدينة الرجال والنساء. ولكن الذين لم يحضروا غزوة بدر كان عندهم حماس للقتال، فألحوا على الرسول عليه الصلاة والسلام، فالرسول دخل ولبس درعه، ولما خرج الجماعة ندموا وقالوا خلص يا رسول الله إذا رأيت أن نبقى؟ قال لا، لم يكن لنبي إذا لبس لأمته أن يبقى حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. فخرج، لما وصل جيش المسلمين 1000 والكفار 3000، الألف رجع بهم أحد المنافقين من الطريق، رجع 300 رجع ولم يذهب، بقوا 700. الرسول عليه الصلاة والسلام أمر ابن جبير وعدد منه 50 شخصا وقال تقفون خلفنا، يعني يحمون ظهورهم من المشركين، وجعل جبل أحد قدامهم، يعني الجبل هنا الكبير هذا معناه الذي يطلع يتسلق الجبل سيرى، لكن الذي يأتي من الوادي ما حد يراه. فالرسول جعلهم في هذا المكان وقال لا تغادروا هذا المكان سواء إن هزمنا أو انتصرنا، يعني أعطاهم أمرا قاطعا لا مجال للاجتهاد فيه. لما بدأت الجولة بين المشركين والكفار انهزم المشركون وولوا الأدبار، لأن الكفر يعني دائما مهزوم مهما كان، فانهزموا وولوا الأدبار. قال بعض الذين مع الأمير الغنيمة، الغنيمة، فقال لهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن لا نفارق هذا المكان سواء انتصروا أو هزموا، فلم يطيعوه ولم يبقى إلا القليل منهم، نزلوا. وكان في تلك الفترة خالد بن الوليد على كفره، وكان هو قائد الخيل، يعني تعرفون الجيش الآن مثلا اللي يقود الطائرات واللي يقود الدبابات واللي يقود، يعني كل واحد له مهمة، فكان خالد بن الوليد وهو يعني من الأبطال المعروفين كان هو قائد الخيل، وكانوا يترقبون، فلما رأوا الجماعة نزلوا عرفوا أن الفرصة هنا مواتية، فأخذ من معه وجاءوا خلف المسلمين ولم يشعروا إلا بالضرب في ظهورهم، فاختلطوا الناس وحدث ما حدث، وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام وكسرت رباعيته. ننظر ماذا قال المسلمون وماذا رد الله عليهم، واقرأوا، تقرؤون القرآن إن شاء الله أكثركم أو كلكم، اقرأوا في سورة آل عمران. قال الصحابة رضوان الله عليهم كيف يكون هذا ونحن على الحق وهم على الباطل، يعني استنكروا كيف هم على الحق وعلى الباطل وإحنا على الحق ويحدث لنا ما يحدث. قال الله عز وجل، وهذه آية في كتابه تتلى إلى يوم القيامة لتكون درسا للمسلمين حتى لا يخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يعني يوم بدر، يوم بدر قتلوا 70 وأثروا 70 مع أن الجيش من المسلمين 300 والكفار كانوا 1000، فقتلوا 300 من صناديد قريش ومنهم أبو جهل وأمثاله. قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة، لأنه قتل عدد من المسلمين وقتل حمزة رضي الله عنه وهذه مصيبة. قال الله عز وجل أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، يوم بدر مثليها، أنتم قتلتم 70 وأسرتم 70 وهم قتلوا منكم الآن 70 وجرح الرسول عليه الصلاة والسلام، أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، يعني كيف هذا. الله قال قل هو من عند أنفسكم، يعني قل أي لهؤلاء الذين يستنكرون هذا أنه من عند أنفسهم، يعني أنتم خالفتم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصابكم ما أصابكم. إذن المخالفة في جزئية، حرس في هذا المكان تركوا الحراسة ونزلوا. لو نظرنا لأحوالنا المسلمين في العالم كله ماذا ضيعنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وماذا بقي لنا نتمسك به؟ هل ضيعنا جزئية واحدة؟ إذن ما حدث بالمسلمين فهو من أنفسهم، كما قال الله عز وجل للصحابة رضوان الله عليهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم وجرحت رباعيته. ولما قال لن يفلح قوم شجوا نبيهم الله أنزل عليه ليس لك من الأمر شيء, الله أنزل عليه في هذه السورة, اقرأوا في هذه السورة فيها وقعة أحد وفيها الآيات كلها تتحدث عن هذا الموضوع. إذن المسجد الأقصى الذي نريد نصلي فيه والأجر فيه بخمسمائة صلاة أخذهم من اليهود, وأخذ اليهود لا يمكن أن نأخذه وأن نستعيده منهم إلا إذا رجعنا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والرجوع إلى الكتاب والسنة يعني العمل بما فيهما, العمل بما فيهما, العمل بما فيهما. الله عز وجل قال للمؤمنين وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم, يعني نحن في حاجة إلى الإيمان وفي حاجة إلى العمل, فالمسلمون في أمس الحاجة إلى إعداد القوة والله أمرهم بذلك. فقوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال وأعدوا لهم أي لمن؟ للكفار ما استطعتم من قوة. من قوة هذه الآية بهذا السياق العلماء يقولون هذه نكرة, ما قال أعدوا لهم شيء معين من قوة, أي قوة كانت, أي قوة توجد في أي زمان. الآن القوة عندنا يعني في ذلك الوقت قالوا من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم, يعني كان الشيء الذي يرهبون به الآخرون الخيل في ذلك التاريخ. أما الآن لا, تغيرت الأوضاع. إذن الآن عندك الطائرة, عندك المدفع, عندك الدبابة, وعندك الصاروخ, وعندك جميع الأسلحة الموجودة الآن. إذن على المسلمين أن يعدوا ما استطاعوا, ولا يمكن ولا كان في التاريخ أن المسلمين في وقت من الأوقات يكونون مثل الكفار, لا في العدد ولا في العدة. دائما أن العدة الموجودة عند المسلمين أقل مما عند الكفار, ولكن عند المسلمين إيمان لا يوجد عند الكفار. عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لجيشه الذي بعثهم منهم 12,000 ولكن رستم من معه 100,000 وعندهم الفيلة اللي هي الآن مثل الدبابات, الفيلة مثل الدبابات الآن, فعندهم أسلحة وعندهم عدد كبير جدا. قال لهم رضي الله عنه وأرضاه أنتم عندكم شيء ليس عندهم, وهو الإيمان بالله والاتصال به, صلتكم بالله, وعددكم أقل, فإذا ضيعتم ما عندكم من الإيمان والاتصال بالله عز وجل تساويتم. إذا تساويتم في هذا الجانب والله عز وجل تخلى عنكم, لم تبقى إلى القوة أمام القوة والكثرة أمام الكثرة, وهم أكثر منكم وأقوى منكم. إذن المسلمون في كل وقت, وانتصر المسلمون في ذلك التاريخ انتصار عجيب جدا, وانتصارهم بالإيمان مع القوى الموجودة معهم. وكذلك صلاح الدين الأيوبي اللي استعاد بيت المقدس يعني بالقوة الموجودة معه وبالإيمان. لكن نحن إذا كنا نريد أن ننتصر على إسرائيل, وكما سمعتم من زمان قيل أن أم كلثوم يمكن تغني لنا في القدس أيام الحرب الستة وأمثالها, فهذه المصيبة. المصيبة إذا المسلمون تخلوا عن دينهم وتركوا ما أمرهم الله عز وجل به, فالله عز وجل ليس هو عندهم شيء. الله عز وجل يقول لعباده يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا, يعني الله عز وجل غني عن عباده, لو كنا كلنا أتقياء, كل الناس أتقياء, هذا لا يزيد في ملكي شيئا. ثم قال ولو كنتم كلكم أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا. هذا حديث قدسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, الله يقول هذا القول. ثم قال إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها, فمن وجد خيرا فليحمد الله, ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا نحن إذا أردنا الانتصار على عدونا نبدأ بالانتصار على أنفسنا, ونبدأ في إعداد القوة. ما يمكن أنك يعني تحارب واحد عنده سيف وأنت معك عصا, هذا لا يمكن. والله عز وجل أمرك بالإعداد، وليس المسلمين في الفقر الذي لا يمكنهم من ذلك، بل عندهم العلماء، وتعرفون من العلماء الموجودين، أنهم وصلوا إلى درجة متقدمة في العلم، في العلم الدنيوي، وعندهم الأموال والمصانع موجودة، ولكن الذي بقي هو الإيمان الذي في القلب، الذي يدعو المسلم أن يعمل ما أمره الله عز وجل به، وأن ينتهي عما نهى الله عز وجل عنه. احنا الآن رحنا مع المسجد الأقصى للصلاة، ذكرنا هذا الكلام في هذه المناسبة. الحديث الذي أورده المؤلف هو في الصحيحين كما قلنا: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، والمسجد الأقصى. وعرفنا لماذا تشد الرحال إليها: تشد للعبادة، ونتحصل على الأجر والثواب إذا عملنا ذلك. قال: ولو كان شد الرحال لقصد قبره عليه السلام أو قبر غيره مشروعا لدل الأمة عليه وأرشدهم إلى فضله، لأنه أنصح الناس وأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، وقد بلغ البلاغ المبين، ودل أمته على كل خير، وحذرهم من كل شر، كيف وقد حذر من شد الرحل لغير المساجد الثلاثة، وقال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، كلما أمره الله عز وجل به بلغه، ومما بلغه أنه لا يجوز شد الرحل إلى أي قبر من قبور الأولياء أو قبة من القباب التي هي معمولة ويطلبون منهم الشفاء للمرضى أو رد الغائب إلى آخر ما يعملونهم. والقول بشرعية شد الرحال لزيارة قبره صلى الله عليه وسلم يفضي إلى اتخاذه عيدا ووقوع المحذور الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم من الغلو والإطراء، كما قد وقع لكثير من الناس في ذلك بسبب اعتقادهم شرعية شد الرحال لزيارة قبره عليه السلام. قال: وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث، هذا الذي أريد أن أنبهكم إليه، لأنكم تجدونه في بعض الكتب ويقولونه بعض الناس الذين لا ينتبهون لمخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام وللقول عليه بغير علم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: وأما ما يروى في هذا الباب من الأحاديث التي يحتج بها من قال بشرعية شد الرحال إلى قبره عليه السلام، فهي أحاديث ضعيفة الأسانيد بل موضوعة، كما قد نبه على ضعفها الحفاظ كالدارقطني والبيهقي والحافظ ابن حجر وغيرهم، فلا يجوز أن يعارض بها الأحاديث الصحيحة الدالة على تحريم شد الرحال لغير المساجد الثلاثة. وإليك أيها القاري شيئا من الأحاديث الموضوعة في هذا الباب لتعرفها وتحذر الاغترار بها. نسمع الحديث الأول: من حج ولم يزدرني فقد جفاني. هذا نسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا كذب افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: من حج ولم يزدرني فقد جفاني. الجف لرسول الله صلى الله عليه وسلم كبير من الكبائر، فلو قلنا أي واحد حج وكمل حجه ورجع إلى بلاده ومزار، معناه نحمله بهذه الكبيرة العظيمة بأنه جفى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يعقل، لأن الجفاء للرسول عليه الصلاة والسلام يصل إلى حد الكفر. الرجل الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام لما قسم الغنيمة بين الناس، قال له ذلك الرجل: اعدل فإنك لم تعدل. قال هكذا للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خبت وخسرت، ومن يعدل إن لم أعدل؟ نكمل بعض الأحاديث ثم نرجع للإجابة على الأسئلة. الحديث الثاني يقول: من زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي. والحديث الثالث: من زارني وزار أبي إبراهيم في عام واحد ضمنت له على الله الجنة، ومن زار قبري وجبت له شفاعتي. هذه الأحاديث وأشباهها، قال الحافظ ابن حجر في التلخيص بعدما ذكر أكثر الروايات: طرق هذا الحديث كلها ضعيفة. وقال الحافظ العقيلي: لا يصح في هذا الباب شيء. إذن هذه الحديث كلها موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناها ظاهر. القول بأن هناك جفاء للرسول عليه الصلاة والسلام لمن لم من حج ولم يزره، هذه كبيرة من الكبائر. الرجل الذي قال للرسول عليه الصلاة والسلام: أعدل فإنك لم تعدل، هذا الكلام فيه جفاء، بل هذا الكلام ردة. ولهذا استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان خالد بن الوليد في قتله، في قتل ذلك الرجل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا، لا أريد أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، لأنه أصبح بين الصحابة والناس اللي من برا يقولوا هذا صحابي، والمنافقون والكفار يتربصون بدعوة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإذا قتل هذا الرجل قالوا انظروا من دخل في دين محمد يقتله متى شاء، فيكون فيه صد للناس عن الدخول في الإسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يرضى بقتله مع أنه يستحق القتل لأنه ردة، فكون الإنسان يجف الرسول عليه الصلاة والسلام الجفاء هذا ردة. فكون نحكم على من يحج ولم يزور قبر الرسول بأنه جفاء، هذا الكلام فيه غلط كبير من هذا الذي وضع هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم.